أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال: نعم، قد يظن من عدم وجدان الدليل عليه بعدمه بعموم البلوى به لا بمجرده، بل مع ظن عدم المانع من نشره في أول الأمر من الشارع أو خلفائه أو من وصل إليه. كان الكلام من المصنف في صدد نقدي ونقاشي ما ذكره المحدث الأسترابادي على كلامي، وتحقيقا لكلام المحقق الحلي، فإن المحقق الحلي كما بينا ذكر عبارتين، إحداهما في المعارج وأخرى في المعتبر. وكانت عبارتي في المعارج لا يظهر منها التفصيل الذي نسب إليه، من أن البراءة إنما تجري فيما لو كانت المسألة إذا فقد الدليل عن مسألة ما وعن شبهة ما وكانت عامة البلوى، فهذا يكون دليلا على العدم، إذ أن المسألة عندما تكون عامة البلوى ولا يوجد دليل عليها على حكم على حرمتها، هذا يكون دليلا على العدم. وقد جعله المحقق من الاستصحاب الثاني، لأنه قسم الاستصحاب إلى ثلاثة أقسام. المصنف جاء وقال: لا، ليس هنالك مدخلية لعموم البلوى وعدمها في كلام المحقق أيها المحدث الأسترابادي، فأنت عندما جئت وقربت وحققت المطلب الذي فهمته من كلام المحقق وأدخلت في البين أن هنالك المسألة قد تكون عامة البلوى وقد لا تكون، فإذا كانت عامة البلوى ولم يذكر عليها ولم يرد فيها دليل، فهذا يعني أن المسألة تجري فيها البراءة، هكذا قلت. جاء المصنف فقال: لا، المراد ومقصود المحقق هو أن التكليف لو كان موجها ومكلفا به الإنسان في مراحل معينة، وهي مرحلة عدم إمكان الوصول للحكم الشرعي، أو حتى وإن وصل إلى الحكم الشرعي لكن كان في وصوله مشقة بالغة بحيث توجب سقوط التكليف، أو لا يفهم أنه دليل، أو أن الدليل كان مجملا أو ما شاكل، فلو كان هنالك تكليف فعلي في حقه لأوجب إلى التكليف بما لا يطاق. هذا الذي ذكره. إذن الشيخ المصنف قال: نأتي ونتمسك بطريقة المحقق. قال: التكليف لو وجه وكلف الإنسان فإما أن يكون في رقبته تكليف بنحو التكليف الفعلي أو التكليف الواقعي الشأني الحقيقي، فإن كان هنالك تكليف فعلي موجه للإنسان رغم أنه لا يستطيع الوصول إليه، لأن قلنا مقامنا في الشبهات مع فقدان النص دليل، ما أو وجد الدليل لكنه ليس بينا ليس واضحا، هذه الصور اللي ذكرها، أو لا يعتبره الباحث المستدل على أنه هذا دليل على تلك المسألة، هذا لو كان الشارع يكلف به للازم منه التكليف بما لا يطاق. إذن حتى ننفي كون التكليف مما لا يطاق أو بما لا يطاق، لابد أن يكون التكليف يسر الوصول وممكن الوصول وممكن بالإضافة إلى ذلك الاستفادة منه وليس فقط الوصول له، وهذا لا يفرق فيه بين كون المسألة عامة البلوى أو لا، وبين الخاصة والعامة، وبين أن هنالك حكما قبله في الواقع أو لم يكون، كما يذكره منه المخطئ أن في الواقع قد يكون هنالك حكم وقد يكون هنالك حكم في الواقع، فقد يصيبه هذا الذي يصل إليه وقد لا يصيبه بخلاف الأشعار. هذا كله تقدم في الدرس السابق من أن مراد المحقق هو هذا، لو كان هذا هو قصد المحقق، من أن التكليف الفعل بشيء رغم أنه لا يمكن الوصول إلى الدليل أو لا يفهم شيء ولا يستفاد من الدليل، هذا يكون تكليف بما لا يطاق، وهذا لا يفرق فيه بين عامة البلوى أو لا. ثم انتقل إلى مرحلة أخرى، الشيخ المصنف يقول: وأما لو كان مراد المحقق هو التكليف الواقعي، يقول لا جزما حتما مو هذا مراده، لا يظهر مو جزما هسه حتما، لا يظهر منه أنه يريد التكليف الواقعي. ليش؟ لأن التكليف بما لا يطاق يطاق ولا يطاق، هذا إنما يترتب على التكليف الفعلي وليس التكليف الواقعي. فإن التكليف الذي جاء ونزل، الذي جاء به ونزل به جبرائيل على النبي محمد صلى الله عليه وآله، نحن غير مكلفين، يعني غير محاسبين عليه، ليس عليه الثواب والعقاب بالنسبة للإنسان المكلف، وإنما الثواب والعقاب متى ما كان فعليا في حقه، التكليف الفعلي هذا وليس التكليف الواقعي، فليس هذا هو قصد المحقق حتى يقال أن المسألة عامة البلوى أو لا. لماذا ليس هذا هو مراد المحقق؟ لأن المحقق قال التكليف الذي يكلف به الإنسان مع عدم الوصول إلى الدليل يكون من قبيل التكليف بما لا يطاق، إذن هو ناظر إلى التكليف الفعلي وليس إلى التكليف الواقعي. بلي. فبعد ذلك يقول